مرحبا بكم معنا اليوم في استكشاف معمق لمجموعة متنوعة من المصادر الإخبارية. أمامنا أحداث متفرقة من كل أنحاء العالم، لكن المثير للاهتمام فعلا هو كيف تترابط هذه الأحداث، كيف تؤثر على بعضها البعض.
بالفعل الصورة اليوم يعني متشابكة جدا. رح نبدأ من توترات جيوسياسية في البحر المتوسط وردود فعلها في أوروبا، ونمرر على قرارات اقتصادية كبيرة في تركيا وأمريكا لها تداعيات عالمية أكيد.
وبعدين؟
وبعدين نلقي نظرة على تحديات محلية بس ملحة جدا، طقس قاسي في إسبانيا، أزمة صحية حيوانية في جنوب إفريقيا، حادث عنف مأساوي في البرازيل، ونختم بتطورات قانونية في كوريا الجنوبية تمس مؤسسة دينية كبيرة.
هدفنا إذن مش بس سرد الأخبار، لا، هو الغوص في التفاصيل وفهم السياقات الأوسع ومحاولة ربط هذه النقاط المنتشرة على خريطة العالم. خلينا نبدأ مباشرة بالحدث الأبرز في المياه الدولية، اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن ضمن ما يعرف بأسطول الصمود العالمي. هذه السفن كانت متجهة لغزة. المصادر تحدد سفينتي ألما وسيريوس كأبرز السفن اللي تم اعتراضها.
صحيح، بس مهم نوضح إنه الأمر مش بس هالسفينتين. الأسطول هذا هو في الواقع تجمع أكبر بكتير. التقارير تتكلم عن أكثر من 40 قارب مدني.
40 قارب؟
نعم، واللافت هو طبيعة المشاركين على متنها. حوالي 500 شخص، فيهم برلمانيين من دول مختلفة، محامين، متطوعين وناشطين دوليين معروفين.
ومن الأسماء اللي انتشرت بشكل كبير الناشطة المناخية السويدية غريتا تونبيري.
بالضبط، وجودها يعطي للأسطول بعد إعلامي إضافي أكيد.
طيب، وما هو الهدف المعلن لهذا الأسطول بهذا الحجم وهذا التنوع في المشاركين؟
الهدف المعلن والواضح مثل ما ورد في بيانات المنظمين هو محاولة كسر الحصار البحري اللي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من سنوات، وكمان إيصال مساعدات إنسانية يعتبروها ضرورية جدا، يعني مساعدات غذائية وطبية تحديدا.
هل هذه المحاولة هي الأولى من نوعها؟ يبدو إن في تاريخ لهذه المواجهات البحرية.
لا طبعا، مش أول مرة أبدا. المصادر اللي عندنا بتذكرنا إنه أسطول الصمود نفسه تعرض لمحاولات اعتراض وهجمات قبل كذا. في تقارير عن استخدام طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية ومواد كيماوية وصفت بأنها مثيرة للحكة على سفن تانية تابعة للأسطول في مناسبات سابقة. هذه الحوادث على ما يبدو ما سببت إصابات خطيرة، لكنها ألحقت أضرار مادية بالسفن وأكيد أثارت مخاوف جدية حول سلامة المدنيين.
وكيف بررت إسرائيل اعتراضها لهذا الأسطول الأخير تحديداً؟
التبرير الرسمي الإسرائيلي مثل ما نقلته وزارة الخارجية هو أن البحرية طلبت من الأسطول غير مساره لأنه كان يقترب من منطقة وصفت بمنطقة قتال نشطة.
منطقة قتال نشطة؟
نعم، بالإضافة لهذا إسرائيل تتمسك بأن هذا التحرك يمثل انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وطبعا لازم نشير هنا أن وصف الحصار هذا بأنه قانوني هو بحد ذاته نقطة خلاف وجدل كبير في القانون الدولي.
وماذا حدث بعد طلب تغيير المسار؟ هل استجاب الأسطول؟
حسب المصادر المتعددة الأمر ما وقف عند الطلب. القوات البحرية الإسرائيلية صعدت فعلا على متن السفينتين الرئيسيتين ألما وسيريوس.
صعدت على متنها؟
نعم، والتقارير تتكلم عن اعتقال عدد من الناشطين اللي كانوا على متنها وإجبار الأسطول كله إنه يغير وجهته ويتوجه نحو ميناء أسدود الإسرائيلي بدلاً من غزة. هذا الحادث بكل تفاصيله يعني يرجع يسلط الضوء بقوة على عدة قضايا شائكة. أولاً، الجدل القانوني الدولي المستمر حول شرعية الحصار البحري نفسه، هل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتعلق بالوصول الإنساني؟
صحيح.
ثانياً، حقوق السفن المدنية اللي تحمل مساعدات وناشطين غير مسلحين في المياه الدولية أو بالقرب من مناطق الحصار. وثالثاً، هذا الحادث يضع الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بخصوص ضرورة تسهيل وصول المساعدات لغزة تحت المجهر. الوضع الإنساني هناك كما نسمع دائماً متدهور جداً. الأسطول هذا بغض النظر عن نتيجته هو رمز لمحاولة للفت الانتباه العالمي.
ومن المثير للاهتمام كيف أن صدى هذا الحدث في البحر المتوسط ما اقتصر على المنطقة، لا، امتد بسرعة لأوروبا. في إيطاليا صدرت دعوة لإضراب عام وشامل يوم الجمعة. إيه اللي نعرفه عن هذا الإضراب وعلاقته بالأسطول؟
الدعوة ما جات من جهة صغيرة، لا، جاءت من أكبر وأبرز النقابات العمالية في إيطاليا، اللي هو الاتحاد العام للعمل الإيطالي CGIL. البيان الرسمي اللي صدر عن النقابي كان واضح جداً في الربط بين الإضراب واللي حصل للأسطول.
كيف يعني؟
الإضراب أعلن كخطوة تضامنية مع ركاب الأسطول وكرفض للي وصفوه بالهجوم الإسرائيلي على مواطنين يشاركون في مهمة إنسانية دولية.
وهل في أبعاد ثانية للإضراب غير التضامن الدولي؟ يعني هل له علاقة بالوضع الداخلي في إيطاليا؟
نعم، وهذه نقطة مهمة فعلاً. البيان النقابي ما اكتفى بالبعد الدولي، لا، ربط الإضراب كمان بقضايا داخلية مثل الدفاع عن القيم الدستورية الإيطالية وحقوق العمال الإيطاليين. والبيان أشار صراحة إنه بعض العمال الإيطاليين كانوا مشاركين على متن سفن الأسطول. هذا يوضح كيف حدث دولي ممكن يتقاطع مباشرة مع قضايا وحقوق وطنية داخلية ويصير محرك لتحرك اجتماعي واسع.
وبالحديث عن التحركات الأوروبية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، جاءت خطوة دبلوماسية لافتة جدا من فرنسا هذا الأسبوع. الرئيس إيمانويل ماكرون وفي توقيت ومكان لهم دلالة وهو في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين.
بالضبط، وهذا الإعلان يكتسب أهمية خاصة بسبب مكانة فرنسا وتوقيته. ماكرون في تصريحاته أكد إن هذه الخطوة هدفها تعزيز السلام ودعم ما يعرف بحل الدولتين.
حل الدولتين،
اللي هو الإطار الدبلوماسي اللي يهدف لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. الاعتراف الفرنسي كونه جاي من دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن وفي وسط التوترات الحالية يعتبر خطوة دبلوماسية لها وزن كبير جدا.
هل ممكن هذه الخطوة تشجع دولا أوروبية ثانية؟
هذا احتمال وارد جدا. الخطوة الفرنسية قد تزيد الضغط على دول أوروبية أخرى، خاصة اللي كانت مترددة إنها تمشي على نفس الخط وتعترف بدولة فلسطين. غالباً تحركات زي هذه من دول كبرى بيكون إلها تأثير الدومينو في الدوائر الدبلوماسية. الاعتراف هذا حتى لو كان رمزي في جزء منه، إلا أنه يعكس تحول محتمل في المواقف الأوروبية الرسمية تجاه القضية.
لكن بينما بنشوف هذه التحركات على الساحة الدولية، يبدو أن الوضع الداخلي الفلسطيني بيزداد تعقيد. ورد في المصادر رد فعل قوي من حركة حماس على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة لتسليم سلاح المقاومة.
نعم، وهذا يعكس الانقسام الفلسطيني الداخلي العميق والمستمر. دعوة الرئيس عباس اللي جات من على منبر الأمم المتحدة هي دائما مطلب من أطراف دولية وإقليمية، وتمثل رؤية السلطة الفلسطينية اللي تركز على المسار الدبلوماسي وبناء مؤسسات الدولة.
بس حماس كالعادة موقفها مختلف
تماما. حماس مثل ما كان متوقع ومثل ما جاء في بيانها اللي نقلته المصادر رفضت هذه الدعوة بشدة.
وما هي حجة حماس الرئيسية في هذا الرفض؟
حماس تؤكد في بيانها إن المقاومة المسلحة هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني ووسيلة شرعية لمواجهة ما تصفه بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة اللي تعتبرها مخططات للإبادة والتهجير.
لهجة حادة.
البيان كان حاد جدا في لهجته، لدرجة إنه اتهم رئيس السلطة بالتماهي مع الرواية الصهيونية اللي حسب حماس تساوي بين المقاومة والإرهاب. وبدلا من تسليم السلاح، حماس دعت للتوافق على برنامج نضالي شامل يوحد الفلسطينيين.
إذن عنا اعتراف فرنسي بدولة فلسطين ودعوة من الرئيس الفلسطيني لنزع سلاح المقاومة ورد قوي من حماس يرفض هذا تماماً. كيف نفهم هذه الصورة المعقدة؟
هذه الأحداث المتزامنة بترسم لنا صورة واضحة لمدى تشابك القضية الفلسطينية على مستويات مختلفة. فيه البعد الدولي المتمثل في الاعتراف الفرنسي وتداعياته الدبلوماسية، فيه البعد الإقليمي وتأثيراته، والأهم فيه البعد الداخلي الفلسطيني المتمثل في هذا الانقسام الاستراتيجي الحاد بين رؤية السلطة ورؤية حماس حول أفضل الطرق لتحقيق الأهداف الوطنية. كل طرف بيتحرك حسب حساباته ورؤيته، وهذا الانقسام بحد ذاته يمثل تحدي كبير أمام أي محاولات لإيجاد حل شامل ومستدام.
لنغير الاتجاه الآن وننتقل لعالم الاقتصاد والطيران مع صفقة ضخمة أعلنت عنها الخطوط الجوية التركية طلبية شراء 225 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية. هذا رقم هائل.
بالفعل، هي صفقة ضخمة بكل المقاييس وتستحق الوقوف عندها. التفاصيل اللي أعلنتها الشركة التركية تشير لشراء 75 طائرة من طراز B787 Dreamliner، وهذه طائرات حديثة، بدن واسع، مصممة للمسافات الطويلة، وتشتهر بكفاءتها في استهلاك الوقود.
وكمان؟
بالإضافة ل 150 طائرة من طراز 737 ماكس بنسختيه 8 و 10، وهذه هي العمود الفقري لأسطول الطائرات ضيقة البدن للمسافات القصيرة والمتوسطة.
وماذا عن الجدول الزمني؟ ومتى تم الإعلان بالضبط؟
الصفقة فيها كمان خيارات لشراء طائرات إضافية في المستقبل. أما التسليم فهو مش فوري، بيمتد على فترة زمنية بين عام 2029 و 2034. المثير للاهتمام كمان هو توقيت تأكيد الصفقة هذه. الإعلان الرسمي عنها جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض.
أول زيارة له من 2019.
بالضبط، وهذا يضيف للصفقة بعد سياسي واقتصادي إضافي.
وما هي الاستراتيجية الكبرى وراء هذه الصفقة الضخمة للخطوط التركية؟ هذا العدد كبير جداً.
الهدف المعلن للشركة واللي تؤكده هذه الصفقة هو طموح جداً، تحديث كامل لأسطولها عشان تكون كل طائرتها من الجيل القادم بحلول عام 2025. هذا الصفقة جزء لا يتجزأ من خطة أكبر لدعم نمو سنوي مستهدف بنسبة 6%. والأهم من كده، لازم نحط الصفقة دي في سياقها. في ديسمبر 2023، يعني قبل أقل من سنة، الخطوط التركية كانت أعلنت عن طلبية ضخمة تانية، بس هذه المرة من المنافس الأوروبي الرئيسي لبوينغ، شركة إيرباص، وشملت 355 طائرة.
مجموع طلبيتين هائل، أكثر من 580 طائرة جديدة.
بالضبط، هذا المجموع الهائل يعكس طموحات توسع عالمية جادة جداً للناقل الوطني التركي. هي استراتيجية هدفها بوضوح تعزيز مكانة إسطنبول كمركز طيران عالمي رئيسي ومنافسة شركات الطيران الكبرى الثانية، خاصة في منطقة الخليج، على حركة الترانزيت العالمية. وهي كمان تمثل توازناً استراتيجياً بين أكبر مصنعين للطائرات في العالم، بوينغ وإيرباص.
صدياً آخر بطابع مختلف، الرئيس دونالد ترامب يعلن عن فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. ما هي التفاصيل هذه الرسوم؟
هذه الحزمة تستهدف قطاعات صناعية محددة. أولاً، رح يتم فرض رسوم بنسبة 25% على كل الشاحنات الثقيلة المستوردة، وهذا الإجراء بيدخل حيز التنفيذ من أول أكتوبر 2025.
تمام.
ثانياً، رسوم أعلى 50% تستهدف واردات خزائن المطابخ وأثاث الحمامات والأشياء المتعلقة بها. وثالثاً، رسوم بنسبة 30% على الأثاث المنجد المستورد.
وما هو الهدف المعلن من وراء هذه الرسوم؟
الهدف المعلن مثل ما جاء في التصريحات الرسمية هو حماية الصناعة المحلية الأمريكية وتعزيز المنافسة العادلة، يعني من خلال جعل المنتجات المستوردة في هذه القطاعات أغلى سعراً، وبالتالي دعم المصنعين الأمريكيين المحليين. هذا يتوافق مع النهج اللي اتبعه ترامب في فترات سابقة، واللي يركز على سياسات الحماية التجارية.
لكن ما هي التداعيات المحتملة لمثل هذه الإجراءات؟ هل هي مجرد حماية للصناعة المحلية وانتهى؟
تاريخياً، مثل هذه السياسات الحمائية غالباً بتكون سلاح ذو حدين. يعني بينما ممكن توفر دعم مؤقت للصناعات المحلية المستهدفة، إلا أنها كثيراً ما تؤدي لردود فعل من الشركاء التجاريين الدوليين.
ردود فعل انتقامية مثلاً؟
ممكن تكون على شكل فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية، وهذا يضر بقطاعات تانية، وكمان لها تأثير مباشر محتمل على المستهلكين داخل أمريكا نفسها، لأن ارتفاع تكلفة الواردات قد يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات النهائية في الأسواق. هذا دايماً يفتح نقاش اقتصادي وسياسي حول التوازن الصعب بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على علاقات تجارية دولية مستقرة وتجنب زيادة الأعباء على المستهلكين.
لنترك الآن القرارات الاقتصادية الكبرى ونتجه لتحديات محلية أكثر إلحاحاً. نبدأ من إسبانيا اللي تواجه إنذار مناخي خطير. وكالة الإرصاد الجوية الوطنية هناك وضعت منطقة فالنسيا الساحلية في شرق البلاد تحت أعلى درجات التحذير، اللون الأحمر. ما السبب؟
السبب هو توقعات بهطول أمطار غزيرة جداً خلال فترة قصيرة. الوكالة وصفتها بأنها تشكل خطراً استثنائياً. التوقعات المحددة تشير لاحتمال كبير لحدوث فيضانات عارمة وسيول جارفة ومفاجأة، خاصة مساء الأحد ويوم الاثنين.
والتحذير مش بس لفالنسيا؟
لا، التحذير امتد ليشمل مقاطعتي تراغونا وكاستيون المجاورتين كمان.
يبدو أن القلق كبير جداً على المستوى الرسمي.
بالتأكيد، مستوى القلق وصل لدرجة أنه رئيس الحكومة الإسبانية نفسه، بيدرو سانشيز، وجه نداء عاما للسكان عشان يأخذوا أقصى درجات الحيطة والحذر، وشدد بشكل خاص على ضرورة الاستماع والالتزام بتعليمات سلطات الحماية المدنية والطوارئ المحلية. هذا يعكس خطورة الموقف المتوقع.
وماذا يخبرنا تكرار مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة؟ هل هو مجرد طقس سيء؟
يعني هذه الأحداث اللي بنشوفها بوتيرة متزايدة ومقلقة في مناطق مختلفة حول العالم، سواء فيضانات عارمة أو موجات حر شديدة أو جفاف حاد، هي تثير أسئلة جوهرية وعاجلة حول مدى استعداد مجتمعاتنا وبنيتنا التحتية لمواجهة التداعيات الحتمية لتغير المناخ.
لم يعد الأمر مجرد نقاش نظري.
فعلاً، لم يعد نقاش نظري أو توقعات مستقبلية بعيدة، هو واقع ملموس يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وسلامتهم وممتلكاتهم. والأمر يتطلب استثمارات ضخمة واستراتيجيات طويلة الأمد، مش بس في أنظمة الإنذار المبكر، بل كمان في إعادة تصميم وتطوير البنى التحتية مثل أنظمة تصريف المياه، حماية السواحل، تخطيط المدن عشان تكون أكثر قدرة على الصمود في وجه هذه التحديات المناخية المتزايدة.
من التحديات المناخية في أوروبا، ننتقل لحادث مأساوي ومقلق في البرازيل. وقع إطلاق نار في مدرسة بمدينة سوبرال في ولاية سيارا شمال شرق البلاد. ما هي التفاصيل المتوفرة عن هذا الحادث الأليم؟
الحادث وقع صباح يوم الخميس، وأسفر للأسف عن مقتل مراهقين اثنين. بالإضافة لهذا، أصيب 3 أشخاص آخرين، ومن بينهم للأسف واحد من عناصر الأمن العاملين في المدرسة، مما يشير أنه ربما حاول الدخل لوقف الهجوم.
هل تمكن المهاجمون من دخول المدرسة نفسها؟
التفاصيل الأولية اللي أوردتها السلطات المحلية مثل ما نقلتها المصادر تشير إن المهاجمين ما دخلوا حرم المدرسة فعلاً. يبدو إنهم أطلقوا النار من على الرصيف الخارجي، استهدفوا منطقة موقف السيارات التابعة للمدرسة. في تفصيل إضافي مقلق ومحير ورد في بعض التقارير، وهو العثور على كمية من المخدرات وميزان دقيق وأغلفة رصاص فارغة بحوزة أحد الضحايا اللي قتلوا في الحادث. هذا التفصيل يعني قد يضيف بعد آخر للتحقيق في دوافع الجريمة وخلفياتها.
وكيف كانت استجابة السلطات؟
السلطات تحركت بسرعة، تم نقل الجرحى للمستشفى للعلاج. حاكم الولاية أعلن عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمدرسة والمدارس الثانية في المدينة، كما تم تعليق الدراسة ليومين وتفعيل خلية للدعم النفسي لمساعدة التلاميذ والمعلمين والعاملين في المدرسة على التعامل مع الصدمة. التحقيقات لسه جارية لتحديد هوية المشتبه بهم بشكل قاطع ومعرفة دوافعهم الحقيقية وراء هذا الهجوم. حوادث العنف وإطلاق النار في المدارس صارت للأسف ظاهرة عالمية تثير قلقاً عميقاً في مجتمعات كثيرة، وكل حادثة من هذا النوع تفتح مجدداً نقاشات مجتمعية صعبة ومعقدة حول الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا العنف.
والأسباب غالباً معقدة.
بالضبط، الأسباب غالباً متعددة ومتشابكة، وما في تفسير واحد بسيط. ممكن تشمل عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الفقر والتهميش وتحديات أمنية عامة وقضايا تتعلق بالصحة النفسية للشباب ومدى توفر الدعم النفسي لهم وسهولة الحصول على الأسلحة النارية في بعض البلدان. وفي بعض الحالات مثل ما قد تشير التفاصيل الأولية لهذا الحادث في البرازيل، ممكن يكون في ارتباط بانتشار المخدرات ونشاط العصابات الإجرامية. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب نهج شامل ومتعدد الأوجه يعالج كل هذه العوامل المجتمعة.
ومن الأمريكيتين ننتقل للقارة الإفريقية، وتحديداً جنوب إفريقيا اللي تواجه تحدي صحي يؤثر على قطاع حيوي في اقتصادها. أعلن عن تفشي جديد لمرض الحمى القلاعية بين الماشية. أين يتركز هذا التفشي؟
التفشي الحالي يتركز حسب التقارير الرسمية في بلدية تعرف باسم ميرافونغ سيتي، وهي تقع في منطقة لوسبورغ جنوب لرب مدينة جوهانسبرغ. الحمى القلاعية كما هو معروف مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية والأغنام والماعز والخنازير وغيرها من الحيوانات ذات الظلف المشقوق.
وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن؟ وهل في تحديات تواجهها السلطات؟
السلطات البيطرية في جنوب إفريقيا أكدت الخبر وبدأت بالفعل في تنفيذ حملات تطعيم للحيوانات المصابة وتلك اللي كانت على اتصال بها في محاولة للسيطرة على انتشار المرض ومنع تفاقمه.
لكن
وكما نقلت الصحف المحلية يوم الخميس، تواجه هذه الجهود تحدي كبير ومقلق، وهو نقص في كميات اللقاحات المتاحة.
نقص في اللقاحات؟ هذا خطير.
فعلا، هذا النقص قد يعيق فعالية حملة الاحتواء. السلطات تخطط حاليا لإجراء تطعيمات تذكيرية إضافية بعد فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، على أمل تكون إمدادات اللقاح قد تحسنت بحلول ذلك الوقت، وذلك لضمان توفير حماية أفضل للقطعان المتبقية.
ما هي الأهمية الاقتصادية لمثل هذا التفشي؟ لماذا هو مقلق بهذه الدرجة؟
شوف، تفشي الأمراض الحيوانية المعدية وخاصة مرض مثل الحمى القلاعية له تداعيات خطيرة تتجاوز مجرد صحة الحيوانات نفسها. التأثيرات الاقتصادية ممكن تكون مدمرة، خاصة على قطاع الثروة الحيوانية اللي يعتمد عليه عدد كبير من المزارعين والمربين كمصدر أساسي لكسب عيشهم.
يعني خسائر كبيرة.
خسائر كبيرة جدا. التفشي ممكن يؤدي لنفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، انخفاض إنتاج الحليب واللحوم، فرض قيود على حركة الحيوانات ومنتجاتها، وقد يؤدي كمان لفرض حظر على الصادرات، وهذا يسبب خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين وللاقتصاد الوطني ككل. عشان كده، الاستجابة السريعة والمنسقة من السلطات البيطرية وتأمين الإمدادات الكافية من اللقاحات أمران حاسمان لاحتواء المرض والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ويبدو أن تأمين اللقاحات هو العقبة الرئيسية في هذه الحالة المحددة.
أخيراً في جولتنا لهذا اليوم ننتقل لشرق آسيا وتحديداً كوريا الجنوبية، حيث يبرز تطور قضائي لافت يتعلق بإحدى الحركات الدينية المعروفة عالمياً واللي إلها جذور في كوريا. القضاء الكوري الجنوبي طالب بإصدار مذكرة توقيف بحق قيادية بارزة فيما يعرف بكنيسة التوحيد. ما هي التهم الموجهة إليها؟
التهم الرئيسية اللي ذكرتها المصادر تتعلق بمخالفات مالية خطيرة، وتحديداً الاستيلاء على أموال بشكل غير قانوني. التفاصيل الدقيقة للتهم ممكن تتضح لاحقاً مع تقدم الإجراءات القانونية، لكن جوهر القضية يدور حول إدارة أموال الكنيسة وأصولها.
وما هي الأهمية الواسعة لهذه القضية؟ هل هي مجرد قضية جنائية فردية تخص هذه القيادية؟
هذه القضية وإن كانت تبدو كقضية جنائية محددة، إلا أنها تفتح الباب مجدداً لنقاش أوسع وأكثر حساسية في المجتمع الكوري الجنوبي حول دور وتأثير الحركات الدينية الكبرى في مختلف جوانب الحياة، بما فيها السياسة والاقتصاد.
كوريا الجنوبية لها تاريخ مع هذه الحركات.
بالضبط، كوريا الجنوبية لديها تاريخ طويل ومعقد مع العديد من الحركات الدينية اللي اكتسبت نفوذ كبير. مثل هذه القضايا تثير حتماً تساؤلات حول مدى الشفافية المالية لهذه المؤسسات، وهل في حاجة لفرض رقابة تنظيمية أو مالية أكثر صرامة عليها لضمان المساءلة القانونية؟ خاصة لما يتعلق الأمر بإدارة التبرعات الضخمة أو الأصول العقارية والتجارية الكبيرة اللي بتملكها بعض هذه الحركات.
وهل يسلط هذا الضوء على دور القضاء نفسه؟
بالتأكيد، هذه القضية تسلط الضوء كمان على دور النظام القضائي في كوريا الجنوبية في التعامل مع قضايا الفساد المالي أو سوء الإدارة، حتى لما يتعلق الأمر بشخصيات أو مؤسسات دينية لها نفوذ. هي تمثل اختبار لقدرة القضاء على تطبيق القانون بشكل مستقل وحماية الأموال، سواء كانت أموال أتباء أو أموال عامة، من أي استغلال محتمل أو سوء استخدام بغض النظر عن مكانة المتهمين.
إذن كانت هذه رحلتنا عبر مجموعة متنوعة من الأحداث اليوم. رأينا كيف أن الخيوط تتشابك بشكل لافت، توتر جيوسياسي في البحر المتوسط بسبب أسطول غزة يتردد صداه في إضراب عمال في إيطاليا، وقرار دبلوماسي في فرنسا تعيد تشكيل أجزاء من الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت تواجه مجتمعات محلية تحديات ملحة مثل الطقس المتطرف في إسبانيا وأمن المدارس في البرازيل وصحة الثروة الحيوانية في جنوب إفريقيا، بينما تثير قضايا قانونية في كوريا الجنوبية أسئلة حول الشفافية والمساءلة.
بالفعل، اللي يبرز بوضوح لما نجمع هذه الأخبار هو مدى الترابط المتزايد في عالمنا. ما عاد ممكن ننظر لأي حدث باعتباره معزول تماماً. رأينا كيف حدث واحد مثل اعتراض الأسطول ممكن يطلق سلسلة من التفاعلات المباشرة وغير المباشرة عبر الحدود،
تفاعلات تضامنية كالإضراب الإيطالي، وتفاعلات دبلوماسية كالاعتراف الفرنسي، وتفاعلات اقتصادية محتملة تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، كما في حالة الرسوم الأمريكية وصفقات الطائرات التركية. كل قرار وكل أزمة محلية لها القدرة إنها تتردد أصداؤها في أماكن بعيدة.
وهذا الترابط والتشابك مع الكم الهائل من المعلومات اللي نتعرض لها يومياً يقودنا لسؤال نتركه للمستمعين للتفكير فيه. في ظل هذا العالم المعقد المليء بالأخبار المتدفقة والروايات المتضاربة أحياناً، كيف ممكن للفرد إنه يتجاوز مجرد متابعة العناوين ويبني فهم أعمق وأكثر استقلالية لليجري حوله؟
سؤال مهم جداً.
كيف ممكن نتجنب الشعور بالإرهاق أو الانجراف وراء وجهة نظر واحدة ونكون صورة أكثر تكاملاً ودقة؟ هذا هو التحدي المستمر اللي نحاول هنا في كل مرة نساهم في مواجهته من خلال ربط النقاط وتقديم السياق وتفكيك التعقيدات.